بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، إن عقيدة أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم وجميع المسلمين منهم سهلة واضحة وميسرة لمن يسرها الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا ولكم كل عسير، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وذلك لأن الحق دائما سهل جلي واضح لا تعقيد فيه ولا غموض فيه ولا التواء. فعقيدتهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأصول الستة لعقيدة أهل السنة والجماعة بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتيسر من بيان ذلك. فالركن الأول من أركان الإيمان، من أركان عقيدة أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالله. والإيمان معناه في اللغة التصديق، وفي الشرع أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كما عرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يقتضي الإيمان به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالإيمان به في الربوبية هو توحيده عز وجل بأفعاله التي اختص بها ولم يجعلها لأحد من خلقه، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون في الجاهلية ولم ينكروه، وحتى أهل الإلحاد فإنهم لا ينكرونه إلا عنادا وجحودا، وإلا فإنه مستقر في فطرهم. وكذا توحيد الألوهية، لأن الكفر والعياذ بالله والإلحاد والشرك والانحراف أمور طارئة على الإنسان بسبب فساد المحيط الذي يحيط به، نسأل الله العافية، من أبوين أو مجتمع أو نحو ذلك. وإنه لمن المؤسف حقا أن نرى طوائف تنتسب إلى الإسلام يقع منها هذا الشرك في توحيد الربوبية في زماننا هذا. فقد اطلعت على كتاب نشره الروافض يقولون فيه بالحرف الواحد إن الشرك هو أن يعتقد الإنسان أن غير الله يخلق ويرزق ويحيي الموتى ويدبر الأمور بدون إذن الله. أما إذا اعتقد في ولي أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور بإذن الله، وطلب منه حاجاته وتفريج كربات، فهذا ليس بشرك. هذا هذا الحد الذي وصل إليه هؤلاء نسأل الله العافية لم يحصل من المشركين، وما ذلك إلا كمثل الوحي الذي أوحى به الشيطان اللعين لعمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله لما غير دين إبراهيم وصار يطوف بالبيت وبقي على تلبيته بالتوحيد في قبل تغيير دين إبراهيم، فلما قال لبيك اللهم لبيك قال له إبليس إلا شريكا تملكه وما ملك. فهؤلاء يقولون كما يقول إبليس بهذا الذي غير دين إبراهيم، وإلا فتوحيد الربوبية أمر أقر به الكفار في الجاهلية ولم ينكروه، ووصل الشرك ببعض من ينتسبون إلى الإسلام في زماننا هذا إلى أن أشركوا بالله حتى في الربوبية أيضا نسأل الله سلامة والعافية. وما يحتجون به من إحياء عيسى عليه الصلاة والسلام للموتى وإبرائه للأكمه والأبرص فما ذلك إلا معجزة مؤقتة انتهت بمجرد أن تم المقصود منها، وذلك أن كل نبي يؤيد بمعجزات تناسب ما برع فيه قومه، فلما كان الذي برع فيه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام هو الطب، جاء أيده الله بمعجزة طبية لم يتوصلوا إليها وليس في ذلك حجة، فالله عز وجل لم يجعل في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أحدا يشاركه في أفعاله عز وجل وفي ربوبيته، بل نفى ذلك. وأما مسألة أن الله عز وجل قدير على أن يجعل ذلك لشيء مخلوقاته، فالله قادر أن يجعل ذلك للحجر والشجر، وليس على الله شيء مستحيل، ولكن هذا نفاه الله وأبطله. وإن من الأمور التي تقدح في توحيد الربوبية أن يسرد الإنسان الخلق والتدبير والإيجاد والرزق إلى غير الرب عز وجل، كأن نسند ذلك إلى الأنواع أو إلى البروج أو إلى غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على إثر سماء من الليل بعد أن صلى الصبح في غزوة تبوك، يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وليس معنى هذا أن الإنسان ينكر الأسباب التي جعلها الله سببا في بعض الأحيان للمطر أو للبرد أو للحر أو غير ذلك، فإن ذلك قد جعل الله له في أسبابا نؤمن بها، ولكننا نعتقد أن الخالق للسبب والمسبب هو الله وحده لا شريك له وهو المدبر لذلك كله. وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد اللازم للإيمان بالله عز وجل فهو التوحيد الذي من أجله قامت المعارك بين الأنبياء وبين أممهم، وهو الذي أرسلت الرسل لدعوة الناس إليه، وهو توحيد الله عز وجل في ألوهيته وعبادته، فكل نبي يبعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا النوع مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إليه، يدعو الناس إلى توحيد العبادة، إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، إلى توحيد الألوهية وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له، لا إله حق إلا الله. هذا النوع من التوحيد هو الذي حصل فيه الشرك في الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، وهو الذي يقع كثير من المنتسبين للإسلام في هذه الأزمان في ما يخالفه، وهو الذي ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل ولعلماء المسلمين في كل مكان أن يهتموا به، لأن الاهتمام به مع الأسف قليل جدا. ولهذا نرى أن كثيرا من المؤلفات التي يؤلفها كثير من الدعاة في كل عصر ومصر قل أن تجد فيها التنديد بشرك العبادة وبما يجري من اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، وكأن هذا ليس بشيء أو كأنه ليس بشرك، وهذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة كبرى. تجد أن عالما أو داعيا إلى الله عز وجل في بلد ينتشر فيه الشرك في عبادة الله عز وجل، ولا تجد أنه يندد بذلك وينهى عن ذلك ويدعو إلى توحيد الله والإخلاص لله عز وجل. ولا شك أن العوام في كل بلد صورة في الغالب لعلمائهم من حيث الإخلاص وعدم الإخلاص، فإذا وجد العامة في بلد يوجد فيه علماء موحدون لهم كلمة ولهم كلمة تسمع ولهم غيرة ويدعون إلى توحيد الله ويعلمونه، تجد أن عوام البلد يوحدون الله. والعكس بالعكس، إذا وجد العوام إذا وجد أهل الشرك والخرافة من المنتسبين للعلم تجد أن العوام في ذلك البلد يسيرون على نهجهم، وهذه صورة واقعة. فإذا نظرت إلى أهل نجد قبل خروج الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه، وجدت أن عوامهم يقعون إلا ما ندر في الشرك، في دعاء الأموات، في دعاء الجن، في الاعتقاد في غير الله عز وجل، وذلك بسبب فساد أكثر العلماء وعدم نهيهم عن الشرك وإباحة هذه الأكثرية لهذا، وأنه ليس من الشرك كما هي الحال في كثير من البلدان الآن. فلما هيأ الله لدينه هذه الدعوة وأيدها بالإمام محمد بن سعود قدس الله روحه وقامت الدعوة إلى التوحيد وقامت دولة التوحيد، انتشر التوحيد في الناس وصار العامة أهل توحيد، بل إنهم ينكرون الشرك ولا يعترفون به ولله الحمد والمنة. فتجد أن العامية يغلب الواحد يغلب العالم، بل العلماء من المشركين بفطرته وبتوحيده الذي منحه الله وإياه وأكرمه به. ولهذا أيها الإخوة، فإن الكلام على هذا الموضوع مهم جدا، وإنه لمن المؤسف أن نرى بعض الدعاة وبعض المنتسبين إلى الدعوة لا يرون ذلك شيئا، بل يسخرون نعوذ بالله. يوجد منهم من يسخر بمن يكرر على هذا الأمر العظيم ويرى أنه غير سالك للطريق السليم في هذا النهج، ويردد كلمة قبور قبور، وكأنه يفخر بالذي يتكلم في هذا الأمر العظيم ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك البناء على القبور من مساجد وقباب وغير ذلك، وترك دعاء أهلها والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، لا يرون ذلك شيئا مهما، وإن كانوا لا يجوزونه ولا يرضون به، لكنهم لا يرونه في الغالب شركا أكبر، ولا يرونه ربما بعضهم لا يراه شرك، يرى أنه من باب الجهل ومن ونحو ذلك. وكلمتي هذه أدعو بها إخواني الدعاة وعلماء الإسلام في كل مكان أن يهتموا بهذا الأمر العظيم. فالله عز وجل لما خلق الخلق من أجل ذلك خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم الله إلا لعبادته. فلا بد للمسلم أن يعرف معنى العبادة وأن يعرف معنى الإله، فإن أولئك الذين يقعون في الشرك، بل إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم لا يعرفون معنى العبادة ومعنى الإله على وجه الصحيح، وإذا لو عرفوا ذلك لما عبدوا غير الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون لا ولا نعبد إلا إياه. ولو سألت أحدهم عن الشرك هل هو حلال أم حرام لقال إنه حرام، ولو قلت لأحدهم إنك مشرك لغضب. إذن فإن الجهل بالعبادة ومعناها والجهل بالإله ومعناه والجهل بمعنى لا إله إلا الله هو الذي أوقعهم في هذا الأمر العظيم. فالإله معناه المعبود، والله سبحانه وتعالى سمى من اتخذ معبودا غيره عابدا ومؤلها لهذا المعبود. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن من المشركين من يتخذ إلهه هواه، وذكر سبحانه أن بعض الناس قد ربّوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم على ذلك فقد عبدوهم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الدنيا يحب من أجلها ويغضب من أجلها ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها ويؤثرها على الدين أنه قد عبده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقس. فالإله هو المعبود، ولا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا نجد أنهم يفسرون الخبر المحذوف في كلمة التوحيد بكلمة موجود، لا إله موجود إلا الله، مع أن الخبر المحذوف على الصحيح كلمة حق، لا إله حق إلا الله. فإذا نفى وجود إله غير الله يقصدون بذلك أنه لا يوجد شرك ولا يوجد تعريف غير الله. هم لا شك يريدون بذلك أنه هذا بالنسبة لمن هم قد عرفوا بالإسلام والحب له والدعوة إليه أنه لا يوجد إله حق، يقصدون هذا، ولكنهم في الواقع يتضمن قولهم هذا يتضمن أنهم لا يعترفون بوجود إله، وأن هذه المعبودات ما تعتبر آلهة لهؤلاء الذين يعبدونها، مع أنها في الحقيقة آلهة باطلة لهم وقد أبطلها الله. فقوله سبحانه وتعالى في كلمة التوحيد: أن لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا الله، لا إله هنا نفي وإبطال للإله الحق، لا لوجود آلهة باطلة وإنما هو نفي وإبطال لوجود إله حق غير الله سبحانه وتعالى. إلا الله فهو الإله الحق الذي يجب أن يعبده الخلق. فالله سبحانه وتعالى لم ينفي وجود آلهة باطلة، وإنما نفى وجود الإله الحق سواه عز وجل. فهذه مسألة يجب على المسلم أن يفهمها. فمن دعا غير الله أو ذبح له أو نذر له فقد أله واتخذه إلها شاء أم أبى، ولو سماه واثقة، ولو سماه ما سماه من الأسماء أو وسيلة أو شفيع أو غير ذلك فقد أله. كذلك العبادة، العبادة في اللغة معناها الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل. وفي الشرع هي كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي أنواع كثيرة، أعظمها الدعاء، وهو طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل شفاء المريض وإنزال الغيث وتفريج الكربات التي لا يفرجها إلا الله سبحانه وتعالى، والرزق والولد والنصر على الأعداء ورد الغائب ونحو ذلك. فمن طلب هذا من الله فقد دعاه بأعظم أنواع عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سماه الله عبادة، يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فمن توجه بهذه المطالب لغير الله فقد عبده واتخذه إلها. وكذلك الذبح هو من أعظم أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذي يذبح لله عز وجل، الموحد حينما يذبح أضحيته أو هديه لله عز وجل، هو يعلم أن الله لا يناله لحمها ولا دمها، ولكن يناله التقوى منه، فهو يتوجه إلى الله بقلبه وقصده راجيا ثوابه ومغفرته. والذي يذبح لغير الله كمن يذبح للقبر أو للجن، هو يعرف أيضا أن صاحب القبر وأن الجن لن يصل إليهم اللحم ولا الدم، وحتى لو عرف أن ذلك يصل فإن هذا لا يحل ولا يجوز، لكنه في الحقيقة يتوجه إليهم بمثل ما يتوجه به الموحد إلى الله، وهو تقوى القلب وقصد القلب. كذلك الذي يطوف بالقبر هو قد متوجه في طوافه بالقبر إلى صاحب القبر بدعائه ومطالبه وبقصده ونيته وتقوى قلبه، فهو عابد له. كما أن الموحد حينما يطوف بالبيت بالكعبة يتوجه إلى الله عز وجل بدعائه ورغبته ورهبته، فهو يعبد رب البيت. وعند الذي يقول إن الذي يطوف بالقبر أو ينذر له أو يدعو صاحبه إنما هذه أمور وسائل يتوسل بها الإنسان، وأن هذا إذا وغاية ما تجد من أولئك الذين أشقوا إليهم في أول الكلام أنهم يرون أن هذا من الجهل وكذا، فهذه مغالطة، وهذا استباحة والعياذ بالله، واستحلال للشرك الأكبر وللوثنية. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان صاحب القبر الذي يطاف به ويدعى ويستغاث به ويذبح له وينذر له إن كان نبيا أو وليا حقا فهو بريء ممن يعمل ذلك، ويتبرع منه يوم القيامة، وهو عدو له، كما يتبرع عيسى عليه الصلاة والسلام من النصارى الذين جعلوه وأمه إلهين من دون الله. وإن كان الذي في القبر يجيز هذا في حال الحياة كما هي حال المشركين وشيوخ الطرق الضالة ونحو ذلك، فهذا طاغوت ملعون كافر مشرك
ولو كان معروفا عنه في حياته ما يصوم النهار ويقوم الليل وهو ومن يطوف بقبره ويدعوه في جهنم جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. وليس بولي لله بل هو عدو لله. ومسألة توحيد العبادة مسألة عظيمة يجب الوقوف عندها، يجب بيانها للناس. فلا تجد صفحة في القرآن الكريم إلا وفيها الدعوة إلى توحيد الله وبيان ذلك. وتجد أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجهادهم كان كلهم تركز على ذلك، والمعارك التي قامت بينهم وبين أممهم كانت بسبب ذلك. فتوحيد العبادة توحيد عظيم يقع فيه الغلط والجهل بين كثير من المسلمين، يجب أن نهتم به وأن ندعو إليه وأن نبينه وأن نحرص عليه خصوصا بين الشباب في المدارس. ويجب على وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات أن تهتم بهذا الأمر وتركز عليه وتعيد النظر في مؤلفات في كتب التوحيد المؤلفة في ذلك بتصحيح ما يوجد فيها من أخطاء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بتوضيح ما يحتاج إلى توضيح في هذا الأمر العظيم. لأن الإجمال في التعليم وفي الكلام وفي مخاطبة الناس لا يفيدهم فائدة كبيرة، بل قد لا يفيدهم في الأمر الذي هم يغلطون فيه. فلو قلت لأحد هؤلاء المشركين ذم جزاك الله خير تكلم لنا بكلمة في التوحيد والدعوة إليه والنهي عن الشرك، لقام وتكلم. ولكن ما هو التوحيد الذي سوف يتكلم فيه؟ توحيد الربوبية وموضوع التمسك بالكتاب والسنة بوجه عام كذا بلفظ عام بمثلا تحكيم الشريعة، لكنه لو دخلت معه التفصيل ما بين لك التوحيد من الشرك على وجه الصحيح. وهذه هي الغلطة، العلم في التفصيل. فإن حينما أقول للناس احذروا الشرك أبين للناس الشرك ما هو، هو دعاء غير الله، أبين الدعاء ما هو، أن تطلب من غير أن تطلب شفاء المريض أو إنزال المطر أو تفريج الكروبات أو الرزق أو الولد، فإذا طلبت هذا من الله فقد عبدته ووحدته، وإن طلبته من غير الله فقد دعوته وأشركته مع الله. أبين أن الشرك منه الذبح لغير الله، وهو التقرب بتقوى القلب وقصد القلب المذبوح له أو التقريب له والنذر له. فحينما يذبح الموحد الذبيحة للضيف ماذا يقصد؟ يقصد أن يكرم الضيف بلحمها فقط. وأما عقيدة قلبه في الذبح وفي فهو يتوجه بها إلى القبلة ويسمي الله ويذبحها لله عز وجل. لكن لو أتى إنسان وذبحها بين يدي الضيف وسفك دمها بين يديه وفي نيته وقصد تعظيم هذا الضيف بهذا المشهد صارت شركة ولا يحل أن تؤكل. ألا فمثلة التفصيل في البيان للناس مسألة عظيمة. فمثلة كلمة توحيد، كلمة شرك، كلمة عبادة كل يتكلم بها، لكن العبرة في فهم هذا وبيانه للناس. ومن أنواع العبادة التوكل والاستعاذة، فلا يتوكل إلا على الله ولا يستعاذ إلا بالله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته. ولا يستعاذ بمخلوق، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهكذا الصلاة والصوم والحج والجهاد، كل هذه يجب أن يريد بها العبد وجه الله عز وجل، وطلب العلم الشرعي والجهاد في سبيل الله والإنفاق يجب أن يتقي بذلك العبد وجه الله، لأنه ورد أن أول من تفجر بهم النار والعياذ بالله ثلاثة: إنسان تعلم القرآن وتعلم العلم يقال إنه قارئ أو عالم، وإنسان جاهد حتى قتل ليقال إنه شجاع، وإنسان أعطي مالا كثير فبدأ أنفقه ليقال إنه جواد، نسأل الله السلامة والعافية. فالإخلاص لله والتوجه إلى الله وحده أمره عظيم، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين. والذين يقولون إن الذين يقعون في الشرك يتشبثون بشبه وبأمور ليس لهم فيها أي حجة بل هي عليهم، كقوله عز وجل وابتغوا إليه الوسيلة، هذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يتقربوا إليه بطاعته بما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة. والوسيلة التي يتقرب بها العبد إلى الله هي أن يتوسل إليه بأسمائه الحسنى وبالأعمال الصالحة، وكقوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد من الله لأوليائه أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما هم عليه من صلاح وتقى، ولأن الله رضي عنهم، فهذه بشارة لهم. لا يحل بأي حال للإنسان أن يتخذها ذريعة لعبادته، فهم لا يستطيعون أن يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكونه لغيرهم؟ بل إن أعظم الناس وأفضل الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والله عز وجل يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما نزل عليه قوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا ونادى قريشا بطنا بطنا حيا حيا، وبدأ بأقرب الناس إليه: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا أخذ ينادي قومه وعشيرته وينذرهم. ومن الأنبياء من أبوه أو ابنه كافر لم يستطع إنقاذه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله سبحانه وتعالى يقول لخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله أفضل الصلاة والتسليم، لما قال إبراهيم: ومن ذريتي؟ قال الله: لا ينال عهد الظالمين. ولو كان من ذريتك، فليس بين الله وبين أحد النسب، كلكم لآدم وآدم من تراب، من اتقى الله وأطاع الله فهو ولي الله وهو من أهل الجنة ولو كان عبدا حبشيا، ومن عصى الله وحاد الله فهو عدو الله وبعيد عن الله وعن جنته وهو من أهل النار ولو كان شريفا قرشيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن أناس من قرابته: ليس آل فلان بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. والولي لله عز وجل من هو؟ أيظن أولئك الجهال أنه من أطال السبحة وكبر العمامة وقدم نفسه للناس يعظمونه ويحبون بين يديه ويركعون له ويسجدون وأظهر نفسه بمظهر الولاية ومظهر القرب من الله؟ لا والله، بل إن هذا طاغوت دجال خرافي مشعوذ لا يغتر به ولا ينخدع به إلا مغفلون جهال. ولي الله ومن أطاع الله واتقاه ووحده وأحب فيه وأبغض فيه ووالى فيه وعادى فيه وسار على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، يؤدي فرائض الله وعلى رأسها التوحيد ويجتنب محارم الله وأعظم ذلك الشرك. هذا ولي الله، من اتقى الله وأطاعه وسار على نهجه وصراطه المستقيم فهو ولي الله، مهما كان من أي الناس عربيا أو أعجميا. ومن عصى الله وحد الله فهو عدو الله، مهما كانت منزلته ومهما كان نسبه. وإن العبادة بغير التوحيد العبادات الأخرى لا تنفع إلا مع التوحيد. فلا يقبل من العبد صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا غير ذلك إلا إذا كان موحدا لله مخلصا لله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله عز وجل بأسمائه الحسنى واعتقاد أنها أسماء حسنى لها معاني تليق بالله سبحانه وتعالى، فليست مجرد كلمات تقال. فالعليم يدل على صفة العلم، والقدير على صفة القدرة، والعزيز على صفة العزة، والكريم على صفة الكرم، والجواد على صفة الجود، والبصير على صفة البصر، والعلي على صفة العلو، علو الذات وعلو القدر، وهكذا. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دون تشبيه ودون تمثيل ودون تكييف ودون تأويل ودون تعطيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكلام في الصفات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب إثباته وهو أثبته الله لنفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به بلا تشبيه وبلا تأويل وبلا تكييف وبلا تعطيل، وقسم يجب أن ينفى عن الله عز وجل وهو ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشبيه والمثيل والنذ والنظير وغير ذلك. وقسم لم يرد فيه نفي ولا إثبات مثل كلمة جسم ونحو ذلك، فهذا يجب السكوت فيه. فمن أثبته فقد ابتدع، ومن نفاه فقد ابتدع، لأن القول في الصفات يطالب المثبت والمنفي على حد سواء بالدليل. فمن أثبت لله اسما أو صفة يطالب بالدليل على ذلك، ومن نفى عن الله شيئا يطالب بالدليل على ذلك. ولا ينبغي الخوض والمراء والإكثار من الجدال حول هذا الموضوع. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم عقيدتهم هو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته. وموضوع الصفات ما حصل فيه الجدل والكلام الطويل إلا بعد الخلفاء الراشدين، بعد الصحابة رضي الله عنهم، وإن وجد منه شيء في عهدهم فهو نادر وقليل. فكانوا يؤمنون بها على ظاهرها على وجه يليق به سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل فهو منه ما هو مجمل ومنه ما هو مفصل، يجب الإيمان بهم جملة وتفصيلا. فالإيمان بالملائكة جملة، كذا الكتب والرسل، وهو أن لله عز وجل الملائكة مكرمون خلقهم الله من النور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلق عظيم جعل الله له قدرة لا يعلم قدرها وحدها إلا هو سبحانه وتعالى، وأنهم موكلون ولا بوظائف يقومون بها على أكمل وجه. فهذا في الجملة. وعلى التفصيل يؤمن العبد بما جاء ذكره منهم وبما له من وظائف، فمثلا يؤمن بجبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي، وبإسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، وبملك الموت، وبمنكر ونكير الموكلان بسؤال الأموات الميت، وبالكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات والحفظة، وبمالك خازن النار ورضوان خازن الجنة، وهكذا، وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وحملة العرش يؤمن بهم كما جاء على التفسير. ويؤمن بالرسل، بكتب الله عز وجل وبرسل، بالكتب أن الله كتب أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، بلغوها لأممهم أكمل البلاغ وقامت به الحجة على أممهم، وأنها حق، ويؤمنون بما جاء منها على التفصيل، وهو صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى، والزبور الذي أنزل على داود، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما يوجد منها من نسخ التوراة والإنجيل فيه حق وفيه باطل، لأن يد التحريف امتدت إليهما وحرفا، فلا يجوز لمسلم أن ينظر فيهما، وقد أغناه الله بالقرآن. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال: أولا تهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فألقى عمر رضي الله عنه ورقة من يده وقال: استغفر لي يا رسول الله، أو كما جاء. فلا يجوز النظر في تلك الكتب، وقد أغنانا الله عنها بالقرآن الذي هيمن عليها ونسخها، فما فيها من حق لم يغير فهو موجود في القرآن، وما فيها من أمر قد أحدثه وكتبه وكذبه اليهود والنصارى فلا يجوز لنا أن نأخذ به ولا أن نصدقه. المقصود أن القرآن قد نسخها وهيمن عليها. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بسؤال منكر ونكير الميت عن ربه ونبيه ودينه، ويشمل البعث، ويشمل الإيمان بنعيم القبر وبعذابه. نسأل الله برحمته وكرمه لنا جميعا ولوالدينا والإخوان المسلمين نعيم القبر، ونعوذ بالله من عذابه، ونسأل الله جل ونعوذ به من النار. ويشمل البعث بعد الموت والحشر والصراط وتنزل الرب عز ومجيء الرب عز وجل للفصل بين الخلائق والموازين والجنة والنار، وما عد الله في الجنة من النعيم وأصناف النعيم التي ذكرها في كتابه لأهلها، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وما أعده في النار نعوذ بالله منها لأهلها من أنواع العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. يشمل الإيمان بذلك كله. والإيمان بالقدر خيره وشره يشمل أمورا خمسة. الأول: الإيمان بعلم الله الأزلي الذي لا بداية له، بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق. والثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك العلم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق، وما يحصل من كتابة يكتبها الملك في حينما يوصل للجميع في بطن أمه فهذا نقل من اللوح المحفوظ، وإلا فقد علم الله ذلك وكتب قبل أن يخلق هذا الجميع في بطن أمه. والأمر الثالث: الإيمان بمشيئة الله العامة وقدرته الشاملة، وهو أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والأمر الرابع: الإيمان بالأمر الشرعي، وهو أن العباد مكلفون، وأن الله جعل لهم قدرة وإرادة ومشيئة
يتمكنون بها بإذن الله ومشيئته من فعل الخير فيستحقون الثواب عليه ويحصل لهم الثواب عليه، ويتمكنون بها بمشيئة الله من فعل الشر والعياذ بالله فيستحقون العقاب على ذلك. وهنا مسألة يحسن بيانها لأنها تشكل على كثير من الناس، وهي التفريق بين المشيئة والأمر والرضا. فليس كل ما يشاء الله سبحانه وتعالى يأمر به ويرضاه، فقد يشاء شيئا عز وجل ولا يرضاه ولا يأمر به، لكنه شاء يقع فقدر ذلك تقديرا كونيا كالمعاصي. فالمعاصي حينما تقع من العباد لم تقع بدون قدر، بدون قدر وبدون مشيئة، بل وقعت بمشيئة الله وقدره الكوني. والطاعات وقعت بمشيئة الله وقدره الكوني الشرعي. ولهذا يمثل العلماء لهذه المسألة بمثال حتى يزول الإشكال. فأنت تجد أن الله عز وجل جعل لعبده مشيئة تخالف أحيانا أمره ورضاه في الشيء. فلو كانت لك طفل وبين يديك زجاجة وقلت له لا تكسر هذه الزجاجة، طفل مميز ضعيف ليس بشيء بالنسبة لك ولقوتك، فإن كسرتها عاقبتك ولا تلومن إلا نفسك. فجاء متعمدا بطوعه واختياره معاندا فأخذها وكسرها وأنت تنظر وهي بين يديك، وفي استطاعتك بكل سهولة أن تمنعه وأن لا تصبح له بكسرها، لكنك تركته يكسرها من أجل أن تعاقبه أو تعفو عنه. فكسره لها وقع بمشيئتك، ولكن ما وقع بأمرك ورضاك. فأنت لو شئت ما كسرها، لكن شئت أن يكسرها حتى تعاقبه أو تعفو عنه. فإن عاقبته فليس له عليك حجة، ليس له عليك حجة يقول إنك ظلمتني، لأنك ما عاقبته إلا بعد أن أقمت عليه الحجة بالإنذار، وقامت عليه الحجة بالإنذار فلا حجة له عليك ولا يلومك في هذا أبدا. وهكذا العصاة إذا أنذرتهم الدولة بأن لا يفعلوا كذا ففعلوا متعمدين فحصل لهم عقاب، ما حد يقدر يقول والله أنا ما بلغ ما يعني يمكن يقول أنا ما دريت يعني أو ناسي أو ما علمت. لكن إذا كان قد علم ورفض عليه التعهد مثلا وعاد مرة ثانية فلا حجة له ولا يلوم إلا نفسه. الله سبحانه وتعالى له مشيئة وله إرادة، ولكن ليس كل ما يشاءه معناه أنه يأمر به ويرضاه. يقول الله عز وجل عن المشركين ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولهذا إذا أردنا أن نعرف فضل الله وعدله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم الناس شيئا، فلننظر إلى مسألة النسيان والإكراه والجهل، فإن الله يعذر بها. فالناس لا يؤاخذه الله، وكذا الجاهل وكذا المكره كما في آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية. الله قد تعالى سبحانه وتعالى. أما المسألة الخامسة في مسألة القدر وهي مسألة عظيمة، وهي ما يعبر عنها بعض العلماء بقولهم القدر سر الله في خلقه، وهي إجابة لسؤال يقع في النفوس. لما كان الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الناس كلهم مطيعين، ولو شاء ما جعل منهم مشركا ولا كافرا، فلماذا صاروا هكذا؟ والجواب هو أن الله سبحانه وتعالى عليم خبير حكيم،
وهذه المسألة من الأمور التي خفيت على من يجهلها، يجهل الحكمة فيها. وهذا مما امتحن الله به العباد، هل يسلم لله بذلك ويؤمن بأن الله حكيم عدل لا يظلم الناس شيئا، وإنما غاية ما هناك أن الحكمة في ذلك خفيت علي، فأنا أتهم نفسي وعلمي لا أتهم ربي. ولو علمت الحكمة لزال والسبب في ذلك لزال العجب. فأنا يجد من ضمن ما يختبرني الله به ويبتليني ربي به في هذه الحياة، ومن ضمن الدين الذي يدين الله به أن أسلم لله في كل شيء، وأعتقد أن الله حكيم عليم رحيم كريم لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأن الله سبحانه وتعالى لو أطلع عباده على السر على هذا السر وهذا لزال عن من أشكل عليهم الإشكال. لكن هذا من جملة ما يمتحن الله به عباده، أن يؤمن من جملة ذلك الإيمان، أن يؤمنوا بذلك ويسلموا لله عز وجل فيما علموا الحكمة فيه وفيما لم يعلموا. أرأيت نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أنكر على الخضر أمورا لما كان في بادي الأمر يجهل الحكمة فيها، ثم لما تبين له عرف أن ذلك هو الحق. أرأيت لو أن الطفل حينما تداويه أمه بالدواء المر، تسقيه الدواء المر أو تقطر في عينه قطرة الحارة، يجد أنها تؤذيه وأنها عدوة له في ذلك لأنه طفل لا يفهم شيئا، ثم إذا كبر وعقل وميز أدرك أنها رحيمة به وأنها تفعل هذا رحمة به ودعا لها. أرأيت لو أتى طفل إلى أبيه وهو يعمل له عملية في المستشفى يشق بطن لعمل زائدة أو إخراج مرارة، لصاح وقال يا مجرمين يا فاعلين كيف تفعلون هذا بأبي، مع أن الأب هو الذي سلم نفسه لهم. إن الإنسان إذا جهل حكمة الله في شيء فلا يتهم الله رب العالمين أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وإنما يتهم نفسه ويسلم لربه سبحانه وتعالى. وننتقل من هذا إلى مسائل بإيجاز، من هي من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتبرؤون من طريقة الخوارج ومن طريقة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وأن الإيمان هو مجرد التصديق، والخوارج الذين يكفرون بالكبائر فهم وسط. ومعنى وسط أي خيار، معنى وسط أي خيار، أي أنهم يسلكون الطريق الحق، أي أنهم على حق، فهم لا يكفرون أحدا إلا بارتكابه ناقضا لناقض من نواقض الإسلام. أما الكبائر نعوذ بالله من المعاصي كلها كبيرها وصغيرها، فإنهم يفسقون بها صاحبها ولكنهم لا يكفرونه ولا يخرجونه من الملة، ويقولون هو مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته، وإن دخل النار بسبب هذه المعاصي فإنه يخرج منها ما دام مات على الإسلام والتوحيد. كذلك يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويتبرؤون من طريقة النواصب والروافض. فالنواصب الذين يبغضون آل البيت ضالون نسأل الله العافية، والروافض الذين يغلون فيهم إلى درجة العبادة والتأليه أيضا مشركون ضالون نعوذ بالله من طريقة الفريقين. أهل السنة وجماعة يحبونهم ويتولونهم ويترضون عنهم، ولكنهم لا يعتقدون لهم العصمة كما هي حال الرافضة، فهم بشر يصيبون ويخطئون. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة من ولاه الله أمر المسلمين، إذا كان مسلما يقيم فيهم الصلاة ونودي به أمير للمؤمنين أو ملك أو رئيس جمهورية أو أي اسم من أسماء التي يتعارف عليها، فإنه ما دام لم يرتكب كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان لا يرون مخالفته، بل يرون أن طاعته في المعروف واجبة وأن معصيته حرام، ويرون النصيحة له والدعاء له والحج والصلاة والحج معه والصلاة خلفه، ويناصحونه بالطريقة المشروعة التي يحصل بها الخير. كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحب في الله والبغض في الله، والموالاة فيه والمعاداة فيه، والبراءة مما سواه. وكذلك من عقيدتهم ترك المرى وجدال المفضي إلى النزاع والشقاق والعداوة بين المسلمين والفرقة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرؤا ترك المراء وإن كان محقا. وكذلك من عقيدتهم النصح لكل مسلم، والجماعة يرون النصح لكل مسلم، ويعتقدون قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويذبون عن أرض أخيهم المسلم، ويبتعدون عن الوقيعة بإخوانهم المسلمين، فلا يؤذونهم ولا يسعون في إلحاق الضرر بهم، وإذا رأوا من أحدهم مخالفة أو تنكبا عن الحق اتصلوا به فرادى وجماعات، ونصحوه ووعظوه فيما بينهم وأرشدوه، ويسترون على المسلم إذا لم يكن مجاهرا. هذا من عقيدتهم، وهذا من نهجهم الذي ورثوه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وختام القول: إن الجامع لذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة هو أن المصدر الذي يتلقون عنه دينهم وحل الخلاف فيما بينهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما المرجع لهم عند التنازع، فيرجعون إليهما يحكمونهما ويرضون بحكمهما، لا يرجعون إلى رأي ولا إلى مذهب ولا إلى طريقة ولا إلى غير ذلك. كل شيء يخالف الكتاب والسنة لا يلتفتون إليه ولا ينظرون فيه، فهم يدينون الله عز وجل بذلك، وهو أن المرجع عند التنازع وأن المصدر الذي يتلقى عنه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعملا بقوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.